في النظر فيه، ثم قضايا متفرقة تحتاج إلى بعد نظر وروية في التعامل معها. ذلك ما نسعى عبر الخطوط الدانية إلى تحقيقه وتقريبه. من كان يحمل في جوانحه الضحى هانت عليه أشعة المصباح.
الخطوط الدانية.
فبعد أيام قليلة بإذن الله تشد الرحال وتبذل الأموال وتقطع البراري والقفار وتركب الأجواء والبحار. يتهيأ المسلمون لأداء عبادة من أعظم العبادات استجابة لنداء هو من أروع النداءات. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. في الحلقة القادمة من برنامجكم الخطوط الدانية يقدم لكم وصفا دقيقا لحجة النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي خطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية تحت عنوان هكذا حج النبي صلى الله عليه وسلم.
القطوف الدانية.
آياته محكمات رصينات ممتعات كتاب رب الهادي للخير والسداد. آياته محكمات رصينات ممتعات قطوفها دانية ثمارها يانعات غذاء للأرواح وبلسم الجراح. قطوفها دانية ثمارها غذاء للأرواح وبلسم الجراح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشهري الخطوف الدانية. مرحبا بكم في بداية السنة الثالثة منذ انطلاقة هذا البرنامج. مشاهدينا الأعزاء، يصطفي الله من خلقه ثلة من البشر ويختارهم دون سواهم لينالوا شرف التوجه إليه ويتركوا خلفهم الأحباب والأصحاب متعبدين له سبحانه وتعالى لعبادة تمثل ركنا من أركان الإسلام، يجزل لهم على هذه العبادة الأجر والثواب متى أخلصوا له وحده النيات واتبعوا منهج سيد البريات. عبادة الحج على الأبواب وكل سؤال يحتاج إلى جواب. كيف مهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العبادة؟ ولماذا دعا الناس ليشهدوا معه أداءها؟ ومن أين سار؟ وما الأماكن التي مر بها؟ ثم ما الأحداث العظيمة التي صاحبت حجته صلى الله عليه وسلم؟ في هذه الحلقة بإذن الله تعالى تستمتعون بوصف دقيق لحجته صلى الله عليه وسلم يصفها لكم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي خطيب مسجد قباء تحت عنوان كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ صالح، حياكم الله شيخنا الكريم.
حياكم الله سيدنا عمر، حيا الله وإخوة المشاهدين والمشاهدات.
الترحيب موصول لكم أيها الأحبة، أرحب بكم وبتواصلكم مع هذا البرنامج من خلال المنتدى الذي سيظهر بإذن الله أثناء بث الحلقة، أيضا من خلال تواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي أيضا تشاهدونها أثناء بث حلقتنا. اليوم هو 9 من ذي القعدة، والحج يوم 9 من ذي الحجة. بيننا وبين الحج من الآن شهر كامل، كثير من الوفود قد وصلت إلى المملكة، كثير من الناس يتهيأ الآن لأداء هذه العبادة العظيمة. من الأصول المقررة عند كل مسلم أنه لأداء أي عبادة يحتاج إلى أن يتفقه فيها. دعونا نتفقه في هذه العبادة، وأؤكد في بداية هذه الحلقة بأن العرض سيكون بإذن الله عرضا فقهيا، نتعرض لأهم الأحكام الفقهية بالإضافة إلى عرض تاريخي وعرض إيماني. نحاول أن نمشي مع حجته صلى الله عليه وسلم منذ انطلاقته إلى أن رجع عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كالمعتاد في هذا البرنامج يحرص شيخنا أن يركز على الجوانب التي تفيد الناس والتي ربما لم يسمع بها إلا القليل. إذن كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو عنواننا في هذه الحلقة. قبل أن أبدأ في طرح محاوري على ضيفنا الكريم، أهنئك الشيخ صالح باستمرار هذا البرنامج، والحمد لله لقى صدى كبير عند الناس، ونسأل الله عز وجل قبل كل شيء أن يكتب لنا الإخلاص وأن يتقبل منا. شيخنا الفاضل، هذا الموضوع قد يطرح بطرق كثيرة، وفعلا طرح سواء من خلال المؤلفات أو من خلال وسائل الإعلام بطروحات تختلف من يعني وقت إلى آخر. قبل أن نبدأ في جزئياتنا، إذا أمكن أن نؤسس لهذه الحلقة، نؤسس أيضا لطريقة عرضكم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على ما كتبه لهذا البرنامج من القبول، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ونسأل الله جل وعلا أن يعز إلينا، أن ربي يوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. الذي نريد أن نقوله في هذه الحلقة هكذا: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطواف بالبيت وحج البيت عبادة، وأي عبادة وركن وأي ركن. ولما كان لم يطف بالبيت أحد ولم يودي هذه العبادة أحد، أكرم على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حريا بالمؤمن أن يعرف كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن حجه صلى الله عليه وسلم لم يكن بالأمر الخفي، فالأمة منذ أن حج صلوات الله وسلامه عليه إلى اليوم وهي تتدارس حجته ويتناقلها وتكتبها كما بينتم، لكننا نحن نسهم بخير في هذا الأمر العظيم قدر الإمكان. وكما بينتم في المقدمة أننا لا نستطيع أن نوفي الموضوع حقه، لكننا سنركز على جوانب ثلاث: الجانب الفقهي والجانب التاريخي والجانب الإيماني. ونعلم يقينا أن ليس كل من يشاهدنا يريد الحج، فقد يكون قد حج من قبل، وقد يكون لا تعيقه الظروف عن حج هذا العام، لكننا نريد كذلك أن يعيش الناس شيئا من سيرته صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن في خلدهم الحج هذا العام أو قد كانوا أدوا هذه الفريضة من قبل.
نعم. إذن شيخنا الفاضل، دعنا نأخذها بتسلسل تاريخي. نبدأ من بداية صلى الله عليه وسلم من المدينة. معلوم أنه صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة، ويقول: أتاني آتي من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين. يا شيخ، نبين المراد بقول صلى الله عليه وسلم، أيضا نبين الوقت الذي أحرم فيه صلى الله عليه وسلم.
نعم. اختلف الناس أي العلماء وأهل التاريخ في اليوم الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر الأمر والعلم عند الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مسجده، صلى الظهر في مسجده 4 ركعات، ثم بعد أن صلى الظهر لم يحرم بشيء، لأن المسجد ليس بميقات، وإنما توجه إلى ذي الحليفة المعروفة اليوم بأبيار علي. لما أتى ذي الحليفة صلى فيها العصر 2 ركعتين، ثم مكث فيها فصلى فيها المغرب والعشاء وفجر اليوم الأحد، فجر الأحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فقال صلي 2 ركعتين في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. الوادي المبارك هو وادي العقيق، وأصل مياهه تأتي من غرب الطائف، ثم تمر ما بين في جبال الآن في المدينة اسمها جبال قدس، يقال لها جبال بالعامية أقدس، يمر بينها وبين بعض الحرار، ثم حتى يأتي إلى ما بعد الجهة ما يسمى الآن باللغة العامية اليتمة، يمر على النقيع ويقوله ويلفظه الناس النقيع أو كلمة نحوها. طبعا يوجد يعني اللسان العربي الفصيح واللسان الدارج بينهما شيء من الفرق، لكن أحاول أقرب المعنى. ثم هذا إلى الآن لا يسمى عقيق، حتى يأتي إلى مصبها هنا في أبيار علي الآن فيسمى عقيقا، والعق بمعنى الشق لأنه يشق الحرار. وادي العقيق النبي صلى الله عليه وسلم سماه وادي مبارك، وقال: إن أتاني آتي من ربي فقال صلي 2 ركعتين في هذا الوادي المبارك. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ظهرا، الظهر صلى في مسجده يوم السبت، ثم صلى العصر والمغرب والعشاء والفجر في ذي الحليفة، ثم صلى الظهر، بعد الظهر صلى الظهر 2 ركعتين، فلما صلى الظهر 2 ركعتين أهل صلى الله عليه وسلم قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. استوى قائما في مسجده، ثم لبى بعد أن ركب بعيره واستوى به بعيره قائما، ثم ظاهر الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كذلك لبى بعد أن استوت به راحلته على البيداء، والبيداء في اللغة الصحراء. قال المتنبي: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم. والبيداء الآن طريق جدة مكة القديم، الآن بر علي سمى بر علي باسمية أهل المدينة الآن، التي فيها مسجد الميقات، كان المسجد يسمى مسجد الشجرة. إذا خرجنا منها وجعلنا مسجد الميقات على يسارنا وتوجهنا هناك في إشارة الآن إذا توجهنا جهة طريق جدة مكة القديم تأتي كلية المعلمين على اليمين، ثم تأتي بعد ذلك طريق يؤدي إلى طريق الهجرة يسار. إذا مضيت يعني لم تذهب لا يمينا ولا شمالا، مضيت على وجهتك إلى مكة وجدة القديم، بعد قليل تأتيك البيداء هذه التي قصدت، ثم يأتي بعد ذات الجيش منطقة اسمها ذات الجيش، وهي المنطقة التي فقدت فيها عائشة رضي الله تعالى عنها قلادتها في قصة المشهورة في حديث الإفك. هذا مبدئيا
جميل
ما وقع في أول أيام خروجي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة.
الشيخ صالح المزنة في البداية، وأنت يعني استبعت السلوك جميل جدا، وهو أن ستفرد أسماء أماكن كثيرة ذكرها أهل العلم بمسميات تختلف عن المسميات الآن، فأنا أطلب منك يعني باسم المشاهدين أن نحاول أن نذكر أيضا المصطلحات المعاصرة لتتضح الصورة. مهم جدا يا شيخ في الرحلة مسألة الصحبة، النبي صلى الله عليه وسلم اصطحب بعض زوجاته، نحدد من كان معه، أيضا نداءه للناس عندما قال من أراد أن يحج هذا العام فليحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صار معه في هذا.
نعم، لا شك أن الحج معه صلى الله عليه وسلم فوز عظيم. ولهذا قال لمن لم تحج معه بعد أن عاد، قال لها ما منعك أن تحجي معنا امرأة من الأنصار؟ قالت، ذكرت له عذرها وأنه لم يكن لديهم إلا يعني شارف واحد يعني جمل واحد، فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي، كما في رواية مسلم. هذا يبين فضل وشرف، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان، الحج معه صلى الله عليه وسلم. أما زوجاته فإننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على 11 امرأة، اثنتان منهن رضوان الله تعالى عليهن أجمعين متنا في حياته، خديجة وزينب بنت خزيمة. فزينب تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة معروف خبرها، وزينب بنت خزيمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، مكثت معه بضعة أشهر ثم ماتت في قرابة السنة الثالثة. فبقي معه صلى الله عليه وسلم 9 زوجات، هن اللواتي توفي عنهن، هن اللواتي توفي عنهن، أي مات عن 9. هؤلاء 9 رضوان الله تعالى عليهن أمهات المؤمنين كلهن كن معه في حجته، 9 جميع أمهات المؤمنين كن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته عليه الصلاة والسلام، ومعه بعض آل بيته كأسامة باعتباره مولاه، والفضل ابن العباس سيأتي الحديث عنهم، فهذا وعلي، وكانت معه ابنته فاطمة، وعلي كان في اليمن ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وأهل وقال أنه أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل، قبل أن نخرج من هذا المحور، شفت أشرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل الحجة في العمرة في رمضان، المتأمل لسيرته صلى الله عليه وسلم يجد أنه اعتمر في ذي القعدة. الناس الآن يسألون الشيخ، هل الأفضل أن يعتمر الشخص في رمضان أو يكون في شهر ذي القعدة؟
العمرة في رمضان تعدل حج،
طيب،
لكن أحب إلي يعني نقول يتفأكد أكثر إذا كان الإنسان ما حج في عامه، إذا كان الإنسان ما حج في عامه. أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوخى ذي القعدة لأنه ذو القعدة، وإنما وافق أنه صلى الله عليه وسلم غزوة حنين كانت في ذي القعدة فاعتمر فيها، وأنه صلى الله عليه وسلم حجته وخرج من المدينة في ذي القعدة فاعتمر فيها، لكنه لم يقصد أن يتوخى شهر ذي القعدة بالعمرة فيه.
إذا العمرة في ذي القعدة ليس لها فضلية،
ليس لها فضلية، لكنها توافق عمرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في رمضان فمنصوص عليها،
صحيح.
إذا كان رمضان فاعتمري، لأن الذي قال للمرأة إذا كان رمضان فاعتمري هو الذي اعتمر في ذي القعدة صلى الله عليه وسلم، فلو كان ذي القعدة فضل على العمرة في رمضان لبينه عليه الصلاة والسلام.
جميل، قبل أن نخرج الشيخ من ذي الحليفة، تعلم أن حدثت بعض الأحداث رتبت بعض الأحكام الفقهية، إذا أمكن نجزها للمشاهد.
من أشهرها أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس كانت تحت جعفر بن أبي طالب، فمات عنها في موته، فتزوجها الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد جعفر، فحملت منه، فنفست في ذي الحليفة في أبار علي، فلما نفست في ذي الحليفة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، تساءلت فأمرها أن تبكي على إحرامها وأن تغتسل، فمعنى ذلك أنه يمكن للحائض ويمكن للنفساء أن تهل بالإحرام، أي أن تحرم تدخل في النسك، لكنها تمنع من الطواف بالبيت حتى تطهر. وأنجبت محمدا ابن أبي بكر الذي بعد ذلك مات الصديق رضي الله عنه وأرضاه عن أسماء، وتزوجها علي رضي الله عنه وأرضاه، فأصبح محمد بن أبي بكر ربيبا لمن لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ففهمنا من هذا أن الحائض والنفساء لها أن تحرم بحج أو بعمرة، لكنها لا تمكن من الطواف بالبيت، تمنع من الطواف بالبيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، ثم وتغتسل وقت إحرامها. كذلك جاءته ضباعة بنت الزبير ابنة عمته صلى الله عليه وسلم، ابنة عمه، لأن الزبير ابن عبد المطلب ليس الزبير ابن العوام، الزبير ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءته وكانت شاكية وتريد أن تحرم بالحج، لكن هل هذا وقع في ذو الحليفة؟ لا أعلم له دليلا، إنما ورد مطلقا، لكن قد يحمل
أنه في البداية،
أنه في البداية ربما يكون هذا، أو قد يكون في غيره، لكن الغالب أنه في ذو الحليفة. وليس هذا موضوع الشاهد، موضوع الشاهد أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لها اشترطي، لك أن تشترطي فمحلي حيث حبستني، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني حيث حبستني. اختلف العلماء هنا في الاشتراط، فقال باستحبابه طائفة بناء الحديث، وقال آخرون إنه لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمر به الصحابة ولم يندب إليه، إنما قاله لضباعة. وهذا أقرب، أن الإنسان إذا خشي الضرر وخاف شيئا يصده عن البيت أو يمنعه من إتمام نسكه له أن يشترط. وقد يأتي يعني قائل وهو مصيب، لو قال إن السيارات اليوم مخيفة، فلو اشترط الإنسان له ذلك، فعلى ذلك لو اشترط الإنسان قال طائرة من العلماء بجواز على الإطلاق، بل قال بعضهم باستحباب.
لكن الاشتراط الشيخ مترتب على أن الإنسان يتوقع،
لأن الإنسان لو وقع شيء لو وقع شيء يخرج من يصبح في حل ولا يترتب عليه فدية ولا سواها.
لكن نقول أليس من الأولى أن يشترط حتى لو كان لا يخشى من شيء في الطريق؟ من
ما نقول ليس الأولى، لأن لو قلنا بالأولى لكان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به الناس، وهو عليه الصلاة والسلام لم يقوله إلا لابنة عمه.
طيب، خرج صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، مر بديار كثيرة، مر بأماكن متعددة، الناس أحيانا يتساءلون عن هذه الأماكن، من باب الشيخ معرفة بأسمائها، أيضا إذا حدثت بعض الأفعال أو السنن منه صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة.
نعم، في طريقه إلى مكة مر صلى الله عليه وسلم على بئر الروحاء، وهي موجودة إلى الآن، وتسمى أحيانا بئر الراحة، وكانت عامرة بكثرة أيام الطريق القديم.
طيب،
لكن لما جاء ما يسمى الآن معروف الآن بطريق مكة السريع أو بطريق الهجرة يسمى، لا شك خبى ضوءها بعض الشيء، لكن الآن جاء طريق ينبع السريع، فعاد إليها شيء من الحيوية. نتكلم عن بلغة معاصرة. هذه البئر عندها قابل النبي صلى الله عليه وسلم ركبا، لما قال من القوم؟ قالوا مسلمون، ورفعت المرأة صبيا لها وقالت لي هذا حج، فقال صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. هذا حدث في بئر الروحاء، من المواطن التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وادي عسفان، وقال عليه الصلاة والسلام هناك ذكر الناس بأنه بعض أنبياء الله ذكر شعيب، ذكر هودا وذكر صالحا وذكر يونس وذكر في بعض الروايات موسى، في مواطن متفرقة أنهم كانوا يمرون بهذا الوادي المبارك، بهذا الوادي لم يقل المبارك، بهذا الوادي ملبي، فمر على عسفان صلوات الله وسلامه عليه، مر على ثنية هرشة المشهورة في التاريخ كلا جانبي هرشة لهن طريقه، مر صلى الله عليه وسلم على ما يسمى الآن بخليس، مر عليها حتى أتى مكة صلوات الله وسلامه عليه.
تنبيه صلى الله عليه وسلم على مرور الأنبياء بهذه الأماكن وببعض الأماكن،
ربط سبقتك بالإجابة، لأن يعني المقصود
وتوارد أفكار،
وتوارد أفكار، ولأن يعني شيء لابد من إظهاره يعني عجلة مني
صدق.
وهو قضية أن الأنبياء دينهم واحد، وهذه قضية يجب التنبه إليها.
جميل.
آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، إلى آخر الآية التي تربط أن دين الأنبياء واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هؤلاء الأخيار والصحابة الأبرار بما يرثونه من أنبياء الله ورسله، وأن دين الأنبياء وطريقهم واحد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
ألا يمكن الشيخ أيضا أن يكون في تنبيه على أن على مصدر التلقي لهذه العبادات ولا سيما عبادة الحج، لأن أشياء فعلية قد تكون جديدة على الناس، ربط صلى الله عليه وسلم بذكر الأنبياء، ألا يكون إشارة إلى أن مصدر التلقي لهذه العبادة لابد أن يكون ممن أهوى أهل لذلك؟
نعم. هذا ملحظ جيد وعظيم، وهو أصلا الدين كله لا يؤخذ إلا من الأنبياء.
جيد.
يعني سد الله كل الطرائق الموصلة إليه إلا ما كان عن طريق أنبيائه ورسله.
وصوله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، البعض يتبادر لذهن أنه بمجرد وصوله كما يفعل الآن نتجه إلى الطواف مباشرة، هل فعلا هذه السنة أو النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد بات في بعض الأماكن مسميات هذه الأماكن؟
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عبد الله من أعظم الصحابة اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء أخرج الشيخان في صحيحهما أنه كان ينزل بذي طوى، فإذا نزل بذي طوى بات واغتسل ثم أتى مكة، أتى الكعبة.
مكان
ذي طوى فيما يظهر ما يسمى بالزاهر جملة يعني.
طيب.
والعتيبية وشمال جرول. لأن كان البير أقرب إلى جرول، حتى قال بعض من أدركنا من العلماء أنه كان موجود إلى حد قريب البير الذي كان يغتسل منه ابن عمر، ويقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل منه وهو صادق كما في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مكة بات بذي طوى، ثم إذا أصبح اغتسل صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي صلوات الله وسلامه عليه إلى المسجد. وهذا قد يتعذر الآن طبيعي، لكن أحيانا الإنسان إذا قدر على مسألة فردية أن يفعلها لا يعني يعلق نفسه بآخرين، لكن الذي في ركب والذي معه عائلة أو هو أصلا قائد حملة لو فعل الناس معه تعذر لا. ولذلك أنا أقول ينبغي على من يريد أن يقيم السنة كاملة أن يتوخى في أحد سنية حجه، فكان من يكثر سنة حجة لا يرتبط فيها مع أحد
لكي لا يكلف عليهم
ولكي لا يحكموا، لا يحكموا يعني لا يصبح أمره مقيد بهم.
طيب.
فيحاول أن يصنع أكثر أو كل ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يكون الإنسان يملك أمره غير مقيد بركب ضعفاء أو بركب جماعة، يعني مثلا 60 شخصا 70 شخصا حملة تقول لهم انزلوا في الزاهر ما ستعون، اغتسلوا في الزاهر ما ستعون، يعني تعذر حتى عقلا يعني لأن استكام أمور عديدة لا تخفى على مثلك. لكن الإنسان لو كان فردا يستطيع يرتب مع أحد أصدقائه في مكة يأخذ شقة مفروشة في الزاهر ثم يأتي يغتسل ثم الصباح يبيت تلك الليلة ثم الصباح يأتي إلى الحج.
طيب.
يعني قدر الإمكان. أهل الثراء مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه 100 ناقة هدي، يعني لا يوجد أحد الآن، يعني يوجد كثير من الناس يعني
يستن بهذه السنة
يعني يستطيع أن يفعلها ولا يوجد أحد يفعلها، لكن يستطيع يعني قد لا يعجز يعني أوساط الناس لا يملك قيمة 100 ناقة لكن كثير من الناس يملكون قيمة 100 ناقة. أهل الثراء يعني الذي يريد الآخرة حقا يهتدي بهذه الأنبياء. أنا أقول أنه يجب، لم يقل بهذا أحد، إنما هو الإنسان إذا حج متمتعا أو قارن عليه هدي واحد يلزمه هدي واحد إذا كان متمتعا أو كان قارن لا يمكن الجمع بينهما. لكن قد يوجد إنسان يملك مالا ويأتي 100 ناقة يبعثها معه إلى الحرم.
طيب.
وينحرها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم،
يتقيد بالعدد،
يتقيد بالعدد تأسيا به صلوات الله. طيب. وسلامه عليه. لكن عاد شيخ يقول الطبري ما يعني كلمة مفادة في التفسير وقالها، لكن إيش الله أكبر ما تتلهم.
لكن هل تنصح
الشيخ؟ الناس أموالهم أسأل الله العافية، أسأل الله العافية.
هل تنصح الآن في وقت إن تكلمت إن تغيرت الطرق، تغيرت بعض الأماكن، هل تنصح أن يحاول الإنسان أن يسير على نفس السنة النسية؟
لا بد أن الإنسان، أنا أتكلم ذوي أخاطب ذوي الهمم العالية وذوي القدرة، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. لكن كما قلت إن الإنسان مثلا مكلف بزوجته بأمه بأبيه
بحملة أحيانا
بحملة حجت مثلا سيد معمر السنة حجج الوالدة.
طيب.
السنة التي بعدها حجج الزوجة، في قريب مثلا جدا لاصق بك أختك أو شيء حجزت بها السنة. فعلى سيد معمر فعلى صالح تأتي حجة سنة من السنين. أنا الحمد لله مثلا تكلم عن نفسك يعني خاطب أنت لا نتكلم
عن نفسك أن الوالدة تحفظ يعني تفهم منها وعد من السنة هذه
إن شاء الله تحججها فتخلو بنفسك، فيقول المرء في نفسه من يتعلق بي قمت بواجبه.
أيها.
أريد حجة تقرب قدر الإمكان مع حجة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الناس الآن قال ما أنا أريد أن أجرح أحدا، لكن انقلبت الموازين الآن، الناس تبحث
مطلوب التيسير.
أي التيسير محمود مطلوب، تيسير بغيرك مطلوب. أيها. أما لنفسك غير مطلوب.
كيف
يعني مثلا إنسان قائد ركب قائد حملة ييسر، لكنه لأنه هذا حقة الفقه، لأن المنع كلنا نستطيع أن يقوله، لكن الشيء الذي اختاره نفسك نحن لا نقول إنه عسر، ليس بعسر، طيب. حال أن تكون السنة عسر
أبزي.
لكن الإنسان عندما يملك أمره ليس كغيره عندما لا يملك أمره.
لكن لو كان من غير المدينة هل نقول يتكلف ويذهب إلى المدينة بنفس
لا لا من نفس ميقاته من نفس ميقاته طيب لا نتكلم من نفس ميقاته
جيد.
لكن أنا أقول توخي السنة وفعلها قربة، وأي قربة يجد الإنسان أثرها العظيم في قلبه. ولذلك تتبعنا بعض الصالحين وجدنا لقولهم أو لإرشادهم أثرا في القلوب، فلما أراد الله أن نقف على بعض ما هم فيه وجدنا أن أكثر ما يتميزون به وإن كانوا يخفون أنهم يحاولون أن يتبعوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أريد أن أسمي أحدا، لكن أنا أعرف بعض الفضلاء الأحياء حتى لا أفتن الناس في دينها، لم يطف يوما لم يطف بالبيت إلا ويقبل الحجر في كل شوط.
وهذه السنة،
وهذه السنة يستلم الحجر في كل شوط. رأى السلام وقبله وسجد عليه كله ورد.
طيب.
يستلم الحجر في كل شوط. ويوجد آخرون قد يكون حج أو اعتمر
عشرات
لم يلمس الحجر قط. طبعا حجه صحيح ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها، ومحال الوصول للحجر
في بعض الأحيان
في مشقة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى عمر إذا وجدت زحام لا تزاحم. هذا كله محفوظ، يعني نحن لا نضرب السنة بعضها بعض، لكن على الأقل في أيام التي يؤدي فيها العمرة بطريقة يعني في غير الحج يكون في أسعة.
طيب.
قد لا يشتري إنسان قد لا يبالي، حتى عندما يرى الناس يستلمون الركن اليماني، والنبي صلى الله عليه وسلم في كل طواف كان يستلم الركن اليماني الذي قبل الحجر، وتجد بعض الناس ربما يزهد فيه مع أن الركنان يحطان الذنوب حطا، لكن أحيانا تكون البيئة الفقهية أو التراث الفقهي عند الإنسان غير متوازن فيشتهر في الناس أولويات لم يعنى بها الشرع وإن كانت موجودة بالشرع، وتوخر مع أولويات عني بها الشرع، وإن كان هو لم يخطئ لكنه لم يعرف كيف يرتب فقه الأولويات.
نعم الشيخ صالح استاذنا في صلاة معنا أخونا عيسى عسيري. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أستاذي. أستاذ عيسى تفضل.
الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا الله بخير. الله يحفظك.
حياكم الله طبعا. سؤالك مداخلتك تفضل.
الله يحفظك. أول شيء نخبرك وأننا نحبكم في الله.
حبك الله.
وهذا الشيخ صالح جزاه الله خير، شكرا لكم هذا الجهد يا شيخ، تقبل الله منا ومنكم.
نعم يا عيسى.
يا شيخ الله يحفظك، قبل ما يقارب يمكن 13 سنة حجيت مع والدي رحمة الله عليه وموتاكم. ويا شيخ ما كنا نمشي من عرفة حتى وصلنا المزدلفة، ومرت في المزدلفة مرور حتى وصلت إلى مكاننا في منى، وصلت بقرب الفجر ثم ذهبت ورميت الجمرات، يعني تقريبا أخذت الجمرات بس من المزدلفة ومشيت ما بت فيها، كان المكان زحمة وكنا تعبانين وكذا. طيب. ثم ذهبت ما أدري ليش، فشأل الله يحفظك ويتقبل منه منك.
اللهم سؤال آخر في الكريم.
أبدا جزاكم الله خير. رب الشيخ صالح راجع شريط فاجعة الفجر جزاه الله خيرا عليها.
اللهم أمين. شكرا شيخ عيسى. معنا أيضا الشيخ نواف السلمي. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله غالي تفضل.
حياكم الله شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
أشهد الله والملائكة والناس أجمعين على حب الشيخ صالح وحبكم في الله عز وجل.
أحبكم الله شيخ نواف،
ونسأل الله المولى عز وجل أن يغفر ذنبكم ويكشف كربكم ويستر عيبكم.
آمين.
شيخ أنه يخفى عليكم أن الحج ثروة المتقين ورأس مال العابدين، فالحج محاضن للتقوى ومدارس العبودية ويتربى فيه النفس البشرية. شيخنا المبارك، عندي نقطتين سأعرج عليهما سريعا ومختصرا، وأريد أن تشبعهما شرحا وتنبيها حضرتك الله.
طيب تفضل.
النقطة الأولى هي تحقيق التوحيد والعناية به، والامتثال لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله.
نعم.
والذي ينظر إلى حج النبي صلى الله عليه وسلم وصفات حج النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث التي ورد فيها حج النبي صلى الله عليه وسلم يجدها مليئا بالتوحيد، وأولها التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ومنها عناية صلى الله عليه وسلم بإخلاص العمل لله عز وجل في حديث ابن ماجة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف سورة التوحيد الكافرون والإخلاص. وأيضا بدأ في الصفا بقوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث صحيح لرواه الترمذي قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ثم قال قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه النقطة الأولى يا شيخنا.
الثانية شيخنا تفضل.
الثانية حفظكم الله وغفر ذنبكم قولوا آمين.
آمين.
أن الفتن مفسدات القلوب ومزيغات الألباب. وحين تجتمع هذه الجموع العظيمة من الذكور والإناث تكون فرصة مهيئة لحصولها وخاصة فتنة النساء ولا يخفى عليكم ذلك. والشواهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يقف في وجه هذا الباب ليه صلى الله عليه وسلم لعنق الفضل بن عباس وأيضا إشجال النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته الجلادين على وجوههن وهن محرمات فإذا جاوزهن كشفنا وجوههن. وأيضا توجيه صلى الله عليه وسلم النساء لعدم مخالطة الرجال كما في حديث أم سلمة حين اشتكت إليه أنه شاكية قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. وأيضا عدم تشريع صلى الله عليه وسلم لهن الرمل بالبيت لحديث قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا معشر النساء ليس عليكن رمل بالبيت لكن فينا أسوة. ولا حديث في هذا كثيرة. نرجو من الشيخ المبارك المسدد الموفق نسأل الله عز وجل يسدد لسانه ويثبت جنانه أن يعرج على هاتين النقطتين العظيمتين. والله ولي التوفيق والله أسأل الله أسأل أن يوفقنا وإياكم لأداء حج هذه السنة وغيرها من السنين مخلصين ملبينا صادقين والله أعلم وصلى الله وسلم.
شكرا لكم. شكرا لكم شيخ نواف اللهم صل وسلم وبارك. شكرا لك وشكرا أيضا للأخ عيسى في انتظار أيضا مداخلة بعض المتصلين لكن بعد أن نعرض هذين السؤالين. الشيخ عيسى الشيخ عرض مسألة فقهية يقول مر بمزدلفة مرورا لم يبت فيها ومباشرة مر إلى رمي الجمرة.
المبيت في مزدلفة أكثر الليل واجب عند جمهور الفقهاء وقال بعضهم بركنيته على القدوم المشعر وقال بعضهم بأنه غير ذلك. الذي يعنينا هنا إذا كان جاءهم من الضيق الوقتي بمعنى أن الباصات أو السيارات التي كانوا فيها لم تأتي بهم إلى مزدلفة إلا آخر الليل فمروا مرورا فلا شيء عليهم. وإن كان لا كان بإمكانهم أن يبقوا وإنما اكتفوا بالمرور ولم يمكثوا شيئا من الليل فحجهم صحيح بلا خلاف لكن يلزمهم فدية لأنهم لم يبيتوا أكثر الليل في مزدلفة
بناء على القول بوجوبه.
على القول بوجوبه وترك الواجب فيه الفدية ذبح شاة واحدة عنه والأخرى عن من كان والأخرى عن والده وهكذا كل من كان معه عليه فدية مستقلة بنفسه.
الشيخ نواف جزاه الله خير أضاف إضافات جميلة وداخل مداخلة أعتبرها مداخلة أكثر من تساؤل يعني نبه على نقطتين مهمتين ويعني كانت ستأتي خلال المراحل لأنها ضرورية في كل مرحلة مسألة تحقيق التوحيد وأيضا الحذر من الفتن.
أولا أشكر الشيخ نواف جزاه الله خيرا شكرا جزيلا على هذه المداخلة المباركة والتي أراد منها أن يعني يعظ الناس وقد وفقه الله تعالى فيما سرده وذكره من أثار صحيحة في الموضوعين اللتين أراد أن يتكلم فيه أو تكلم فيهما. أما الأول فإن الله ما بعث الرسول ولا أنزل الكتب إلا ليوحد جل وعلا
سبحانه
وحده دون سواه. قد شرع لكم من الدين ما وصى به نوح الذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله اجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا في ذلك أخبر جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وما شرع الله العبادات كلها أركانها أو أركان منها أو الواجبات أو غيرها إلا ليعظم جل وعلا ويوحد. ولا يوجد شيء حرص الدين على أن يكون قائما في كل أمر مثل توحيده جل وعلا لأن هذه الغاية الكبرى من خلق الثقلين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والآيات والأحاديث التي ذكرها الشيخ وفقه الله عظيمة المعنى لا تحتاج إلى تعليق من مثلي. أما قوله في الأمر الثاني وقرن معه الإخلاص وهذا حق وقد قلنا مرارا أنه ما ارتفع شيء من السماء أعظم من الإخلاص.
صلى الله عليه وسلم. شيخنا الفاضل ننتقل من الموضوع. موضوع الإخلاص يعني موضوع طويل وقد نحتاجه
فيه. والله غني عن خلقه أجمعين من أخلص منهم ولم يخلص. ثم ذكر رفقه الله قضية الفتن، ولا ريب أن الفتن كثيرة جدا، وفتنة النساء من أعظم الفتن، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أعظم فتن بني إسرائيل وحذرنا منها. فعلى المسلمات أن يتقين الله في حجهن وعمرتهن وسائر أحوالهن، كما على الرجال أن يتقوا الله جل وعلا في النظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم.
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. الشكر أيضا للإخوة الذين دخلوا معنا بهذه المداخلات الجميلة. شيخنا الفاضل، وصلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى مكة، أشرت خلال الإجابات إلى استلامه للحجر. إذا أذنت لي أن نبين طريقة طوافه، الطريقة الصحيحة التي ممكن أن يقتدي بها الحجاج، يعني فيما يتعلق بهذه العبادة بمراحل الطواف المختلفة.
دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من المسجد من أعلاه، من ثنية الحجون عند المقبرة، الآن مقبرة المعلاة من أعلى، والثنية في اللغة طريق بين جبلين. فدخل صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة وخرج من أسفلها. وقد قال بعض أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم، قالوا إنه لما أراد أن يدخل البيت ناسب أن يدخله من علو ليظهر التعظيم، ولما خرج خرج من جهة أسفله كأنه يعني قضية إشعار بحزنه على فراقه،
انكسار.
أيوة انكسار. وهذا قال به بعض الفقهاء، لكن لا يلزم أن يكون هذا هو المقصود. وقال بعض الفقهاء إن هذا كان أيسر لطريقه عليه الصلاة والسلام، وقيل لتعم بركته صلى الله عليه وسلم الطريقين، وقيل غير هذا، لكن هذه أشهر الأقوال في المسألة. دخل صلى الله عليه وسلم المسجد من باب بني شيبة، وهذا أقرب الأبواب فيما يغلب على الظن إلى الحجر. كان يسمى أنذاك بني باب بني عبد مناف، الآن يسمى باب بني شيبة. دخل صلى الله عليه وسلم، لم ينقل فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاء عندما رأى الكعبة، لكن قال سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه، سمعت من عمر قولا لم يسمعه أحد غير، لم يبقى أحد سمعه غير، هو أن الله لما رأى البيت قال اللهم ربنا أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بسلام. ذهب سعيد إلى أنه سمعه من عمر رضي الله تعالى عنه أربع، وعمر ممن يقتدى به رضوان الله تعالى عليه، لكن لا يحفظ أن شيئا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. بدأ صلى الله عليه وسلم بالحجر فاستلمه. من أخطائنا الآن أننا نأتي للحجر بزاوية، يعني يأتي الإنسان
صحيح
قبل الحجر بقليل، ثم إذا حاز الحجر أشهر. النبي صلى الله عليه وسلم أتى للحجر مقابلة،
لكن يستلزم الشيخ يدخل من باب المقابل.
أي المقابل حتى لو ما دخل المقابل، إذا جاء يعني يلتف حتى يصبح في وجه الحجر.
طيب الحجر معنا الحجر الآن معنا على الشاشة.
الآن الحجر الحجر هذا
معنا على الشاشة. نعم.
أي فيأتي مقابل للحجر.
نعم.
حتى يصبح وجهه مقابل الحجر تماما، هذا إذا قرب منه واستطاع أن يستلمه. طبعا أنت تلاحظ الآن في الحجر.
نعم.
في الصورة إذا بقارس الوليد.
يعني أريد
الإطار الفضي. هذا الإطار الفضي الموجود، هذا ليس الحجر، هذا إطار فضي.
طيب اللي هو
والذي بداخل الحجر. والذي بداخل الحجر يوجد، قد تكون الصورة بعيدة بعض الشيء، لكن يوجد ثمانية قطع.
لو تشطع الورقة اللي بيديك لأن الصوت لما تفض.
قد يوجد ثمانية قطع، يوجد ثمانية قطع بالداخل. هذه الثمانية قطع أشبه بالتمرات، بعضهن كبار بعضهن صغار، هذه هي الحجر. وإنما تكسر بهذه الطريقة لما صنعه القرامطة بالحجر عندما كسروه وأخذوه معهم ثم رد، ثم وضعت هذه الأمور مجرد جمع بقايا تناثر تناثر الحجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الحجر بوجهه بكامل بدنه صلى الله عليه وسلم، ولم يعطيه جانبه، ثم قبله واستلمه. في رواية أنه سجد ابن عباس، ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم كبر ومضى وجعل البيت عن يساره. جعل
بقية الطواف الشيخ ذا ابتلي
عن يساره.
بقية الطواف تكون بعد هذا الفاصل لكبر وتأخذ راحة شوية. مشاهدي الكرام، نتابع سويا هذا الفاصل ثم نعود لوصف طوافه صلى الله عليه وسلم. أعتذر عن هذا القطع، لكن من أجل أن يكون عرض الشيخ بصورة موسعة تابعونا بعد الفاصل بإذن الله. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا هذا الفاصل. حياكم الله باسمكم جميعا، ورحب بشيخنا. حياكم الله شيخ صالح. ورحم مرة أخرى بالإخوة على مواقع الإنترنت خاصة موقع المسك وموقع البث الإسلامي يعني تابعونا الآن على الهواء مباشرة. حياكم الله وأعتذر عن التأخر في الترحيب. أعتذر أيضا لجميع أعضاء القطوف الداني والذين شاركوا بمداخلات كان يفترض أن تخرج كشريط على الشاشة من أجل بدء العام الثالث لهذا البرنامج. لخلل فني سنؤجل هذه الرسائل التي وصلتنا والتي هي مكان تقدير من الجميع إلى الحلقة القادمة ولعل فيها خيرا من أجل أيضا الإخوة الذين والأخوات الذين لم يشاركوا. شيخ صالح دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام استقبل الحجر ثم بعد ذلك بدأ في طوافه.
بدأ في طوافه صلى الله عليه وسلم فرمل ثلاثا ومشى أربعة. رمل بمعنى أسرع في الخطى مع تقارب الخطوات هذا الرمل. ثم إنه صلى الله عليه وسلم مشى أربعة كما نص عليه جابر في حديثه الشهير.
الرمل ممكن حتى مع الزحمة شيخ.
حتى مع الزحمة ممكن لكنه لو شق عليه إذا يعني كان إذا كان يقترب من البيت لا يستطيع أن يمشي بالطريقة الرمل فيبتعد عن البيت لأن القرب من البيت فضيلة متعلقة بالمكان. أما الرمل فضيلة متعلقة بذات العباد. وإذا تنازعت فضيلتان إحداهما متعلقة بذات العبادة والأخرى بشيء منفك عن العبادة تقدم الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة. وإن لم يستطيع لزحمة الناس كما هو الظاهر في هذه العصور فإنه الأمر سنة
يعني هذا الشيخ أقرب إلى الهرولة.
أي بعضهم يفعل هذا مثل الهرولة هذه حتى واقف مكانه يتحرك قد لا أجزم يعني لصحتها أو لا أجزم بأنها توافق الرمل يعني يتوقف فيها. ثم بأن صلى الله عليه وسلم أتى مقام إبراهيم فتلا قول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى ركعتين. هاتان الركعتان سنة يعني لو لم يفعلهما الحاج أو المعتمر أو الطائف من الطواف يقع سنة من غير حج واعتمار طوافه صحيح لكنه ينبغي على المؤمن أن يحرص عليها. مقام إبراهيم هو المقام الذي الحجر الذي كان قد ارتقى عليه إبراهيم ليبني ليكمل بناء البيت لما ارتفع البناء وهذه صورة للمقام
جيد. يعني قبل المقام الشيخ الأخوة في الكنترول يقولون يسألون عن الارتباع ما أشرنا إليه.
أي الارتباع أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مطبعا بمعنى أنه أظهر كتفه الأيمن صلوات الله وسلامه عليه. مقام إبراهيم
طيب
هو قلنا مرارا إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألان لله قلبه فألان الله الصخرة تحت قدميه. طيب. هذه صور أربع مختلفة يعني عن صورة المقام وعناية الناس به قديما وحديثا. طبعا الولاية على البيت تفاوتت يعني أتكلم ولاية على البيت سياسية تفاوتت عبر السنين. لكن كلما كان الناس أقرب إلى السنة أقرب إلى التوحيد الولاية يعني الحاكم كان أقرب إلى السنة أو التوحيد ظهرت آثار سياسته وولايته على البيت. وإذا كان لا سمح الله أن ذلك الوالي كان مثلا
جبارا ظالما
وأقصد يعني فيه ميل عن السنة إلى البدعة يظهر هذا في سياسته للبيت
بس علاقتها شكل المقام
علاقتها مثلا قد يجعل عليه قبابا يشرع يعني يندب الناس إلى تمسحها كما كان في بقيع الغرقة في المدينة كانت هناك قباب فأنزل الله بها من السلطان على قبور بعض الصحابة وعلى قبور آل البيت. آل البيت وغيرهم آل البيت لهم حقهم المعروف في الشرع وغيرهم من الصحابة لهم حقهم لكن القبور تحترم لا تعظم تحترم لا تعظم واحترامها بأن يكون يمنع يعني نمنع من وصول الأذى إليها.
طيب
المقصود هذه صور لمقام إبراهيم وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ارتقى على هذا الصخر فأثر في قدميه. قال أبو طالب في ناميته وموطي إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. عند هذا المقام تلا النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ المقام إبراهيم مصلى وصلى ركعتين قرأ فيهما كما قال أخونا الشيخ نواف بن قليل يقول يا أيها الكافرون ويقول هو الله أحد إظهارا للتوحيد. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أتى زمزم.
قبل ذلك الشيخ الآن المشاهد في عند المقام أن حتى الشيخ مع زحمة الطواف بعض يضايق فيصلي عند المقام.
هو أنت يعني هذا غير صحيح يعني مو غير صحيح
الفعل يعني.
يعني الفعل ماذا نقول وتنازعت عند الرجل عند الفاعل هذا الرجل أمران. هو قضية حرصه على فعل السنة وقضية مضرة للمسلمين.
لكن
ينبغي تقديم نفع المسلمين وتأخر السنة هنا لأن اتيانها بالطريقة هذه يعني لابد أن نصل أن الصلاة خلف المقام سنة
طيب.
النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، لكنه إذا كان ينجم عن أدائها ضرر بالناس فلا يفعلها، لأن السنة لا تأتي بضرر الناس فيؤخر. فلو صلى في أي مكان في الحرم أجزأ، وحتى لو صلى في الساحة الخارجية.
لكن عندما نقول
ولو قد قدر أن نسيها صلىها في فندقه في سكنه صحت. فالأصل في الصحن أنه للطائفين. وقد نبهنا أن أحيانا بعض الفضلاء من الشباب خاصة للأسف، وفيهم خير عظيم وحرص على السنة، لكن يأتون قبيل الصلوات في غير الحج والعمرة أو بالحج والعمرة أو في رمضان، فيريدون أن يحافظوا على الصف الأول الذي يزعمون أنه بمواسق للكعبة، ويجعلون يديهم في أيدي بعض. والأصل أن الصحن للطائفين، الله قال للخليل وطهر بيتي للطائفين، فبدأ بهم. فالأصل أن الصحن للطائفين. أتى النبي صلى الله عليه وسلم زمزم فشرب منه عليه الصلاة والسلام، ثم عاد إلى الحجر، وهذا يدل على فضيلة الحجر. واستلمه صلى الله عليه وسلم، ثم أتى الصفاء، خرج إلى الصفاء من بابه،
انتهى من الطواف،
انتهى الطواف.
طيب
قبل المساء خارج
قبل ندخل إلى المساء، الشيخ استأذنك في هذا الاتصال من أخينا فؤاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فؤاد تفضل. فؤاد جاهز؟ سؤالك فؤاد. لو عدنا إلى المسعى لن نعود إلى الصلاة إلا بعد أن نخرج من المسعى، فإذا سؤال قريب تفضل يا فؤاد سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله.
حياك الله. تفضل.
كيف حالك يا صالح؟ يا الله
الله يحييك يا أخي.
تبارك الله. يا
حياكم
الله يبخير. سؤالي الله كعافية، أنا في الرياض وحب أسوي حج السنة إن شاء الله أنا والأهل، فحب أطلع لجدة وعندي أهل هناك برضه، يعني أبغى أسوي بحر من جدة وعلى طول على مكة.
أيوه.
إيش حكمه لأني أنا من الرياض أصلاً.
طيب سؤال آخر.
سلام عليكم.
شكرا لك. الله يسلمك. ننتقل إلى المتصل الآخر، أخونا الكريم عبد الرحمن سالم مشرف على المنتدى. قبل أن أستقبل اتصاله أشكره على جميع الجهود التي بذلها في المنتدى. تفضل عبد الرحمن. أبو أسامة سؤالك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أخونا معمر، حيا الله والشيخ صالح حفظه الله ورعاه. حياك
الله. تفضل.
حقيقة أود في بداية أن أبارك لهذا البرنامج المتميز الدخول في العام الثالث، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسنات جميع العاملين فيه.
اللهم آمين.
كما أبارك للشيخ حفظه الله لو أذن لي بخدمة الرسائل الصوتية التي أطلقها حفظه الله مؤخرا تحت مسمى جوال المغامسي. حقيقة استفاد الكثير من هذه الرسائل، خاصة أنها يعني تتم ومختارة بعناية فائقة.
طيب.
مع قصر وقتها إلا أنها فيها الفائدة الكبيرة والكثيرة، فلله الحمد والمنة. فأرجو من الشيخ التعليق على ذلك وعن كيفية الاشتراك في هذه الخدمة، خاصة وأنه يكثر السؤال عن كيفية الاشتراك فيها. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا حج بيته وأن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبو سامة، أنا بس أكد للمشاهدين أنك ما لك علاقة بالاتصالات ولا تشتغل في الاتصالات.
أكيد طبعا.
طيب أنا أشكرك على مداخلتك، جزاك الله خير. شيخنا الفاضل كلمة نعرض الأسئلة. الأخ فؤاد موجود في الرياض ويريد أن يذهب إلى جدة، هل يحرم من الرياض أو يحرم من هناك؟
هذا يختلف. إذا كان هو يقول له أهل في جدة،
طيب
كلمة أهل هذه كلمة عامة
لكنها تختلف من مجتمع إلى مجتمع.
أي بمعنى لو مثلا له زوجة في جدة،
أيوه،
وهو يقضي إجازته في جدة عادة حتى لو لم يحج،
طيب
هذا له أن يذهب، فيصبح سفره الأول سفرا إلى جدة على جريان عادته أنه يريد أن يذهب إلى جدة. ثم إذا عزم على الحج فيحرم بحسب حاله، يعني مثلا إذا كان من جدة يحرم من جدة، إذا كان مثلا سافر إلى حائل يحرم من ميقات أهل حائل، هكذا.
طيب.
أما إذا كان هو ليست له عادة أن يذهب إلى جدة في مثل هذه الأوقات، وإنما أراد أن تكون في طريق حجه وخروجه من الرياض سببه الأول الحج، فليس له أن يحرم من جدة، إنما يحرم من ميقات أهل الرياض.
جميل.
أو ميقات يمر عليه آخر، يعني لكن ليس له أن يحرم من جد.
في الصورة الأولى الشيخ قد يشكل على البعض الآن يذهب إلى أهلي أو زوجته،
يعني نأتي بمثال.
طيب.
مدرس من أهل جدة يدرس في المدينة،
مه.
فهو لو فرضنا أنه لم يحج، إذا جاءت إجازة الحج سيذهب إلى جدة.
طيب.
فهذا نقول له إذا عزمت، إذا نويت الحج هذا العام، نوى الحج هذا العام، فنقول له أنت لا يلزمك ميقات أهلي، أنت لأن سفرك هذا سفر لعودة إلى أهلك. فإذا جاء اليوم الثامن يوم السابع ردت الحج تحرم من جد، واضح. لكن لو أن إنسانا أراد أن ليس له علاقة بجدة، له أصحاب له خلطاء له أقارب نعم، لكن هو في الإجازة لا يذهب إلى جدة، ليست موئلا له، لكنه أراد أن يحج عن طريق شركة من جدة، فقال أنا الشركة من جدة تقوم أحرم من جدة، نقول له لا، خروجك من المدينة خروج حج سببه الحج،
طيب.
فميقاتك ميقات أهل المدينة.
جيد فؤاد يا شيخ، يعني تقعيد جميل، لكن فؤاد يقول من الآن أنوي الحج.
الحج كل ينوي، ما قضية هذا ليس دخولا في الحج،
طيب.
لكن هو يرجع لنفسه لو لم يكن يريد الحج، هذا الجواب، هل سيذهب إلى جدة أو لا؟
طيب.
هنا يتبحث المسألة.
أبو سامي يبارك لك في انطلاق جوال المغامسي، كيفية الاشتراك؟
والله يا شيخ عبد الرحمن أنا تونا نتكلم على خلاص.
ما
أدري.
إن شاء الله ما ينافي يا شيخ.
ما أقدر أجاوب.
طيب خلينا نقول ما نقول اشتراك، بس شيخ يعني أنا كمشترك مثلا أو كعمي
أي
المادة العلمية شيخ كيف تختار؟
المادة العلمية في فريق عمل
طيب
موكول إليه النظر في شرطتنا الدروسنا العلمية يختار منها ما يعني ما يناسب في دقيقة ثم تبث
تعرض عليه
تعرض على المشتركين. لا لا تعرض علي لأن أصل الشريط أنا مجيز فكل ما كان موافق علي. ثم أحيانا أتي أنا للإخوة المنظمين القائمين على هذا الخدمة الله يجزاهم عني خير الجزاء فأسجل لهم فوائد علمية هم بعد ذلك يبثونها عبر الجوال.
نكتفي بهذا من أجل الإخلاص ونعود إلى المسعى.
هي هترجع هي يعني هي يعرف بطريقة أخرى، لكن يعني أنا يعني ما أتكلم إني أنا مخلص، لا يعني هذه كمان رجعنا الباب تزكية ثانية، وطبعا له رمز له طريقة في الاشتراك له
طيب.
هكذا، لكن الذي يعني ما أدري ماذا أقول
ستأتي.
أنا
نعم.
يعني في نقطة أنا يعني الإخوة الذين أقنعونا بفائدة الجوال قالوا، وهذا الذي جعلني أقتنع
أيوه.
قالوا إن محاضراتك ودروسك مبثوثة في الإنترنت فلا يوجد بينها وبين الناس حاجب، لكنك لو حصرتها في هذا الجوال فقط إنه لا سبيل إليها إلا عن طريق الجوال قد تكون كتما بالعلم، لكن هي منشورة
طيب.
إنما هذه خصيصة
زيادة
لمن له يعني أرهمه الله أن يقتنع برجل اسمه صالح، هذه هي قضية.
أحسن الله إليكم. أعود أن تقرأ صلى الله عليه وسلم إلى مسعى العبادات في هذا المكان.
نعم، السعي بين الصفا والمروة إحياء لما صنعته هاجر أم إسماعيل، والصفا والمروة جبلان وبينهما مسافة معروفة والناس كلهم أكثرها سعة وصفا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصفا من بابه، معنى من بابه أن في هناك باب الخروج منه يؤدي مباشرة إلى جبل الصفا. هذا الصفا المسعى
طيب.
لم يكن يوم ذاك داخلا في الحرم، بل لم يدخل في الحرم إلا في عهد هذه الدولة المباركة الدولة السعودية. هذا المسعى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رقى على الصفا يرى البيت، لأنه لا يوجد
حواجز.
ما بين الصفا والبيت حاجز
طيب.
واضح. لكن يوجد بعد المسعى بعد الصفا بين الصفا والمروة بين المسعى يوجد بيوت وأمور عادية سكن
على المسعى
على المسعى
طيب.
طبعا في صورة الأستاذ وليد عرضها
نعرضها
الآن
طيب.
هذه صورة للحرم للمسعى قبل 100 عام 1326.
الآن اللي على الجوانب على المسعى هذه
بيوت. طبعا الآن في حجاج يسعون
أين
وفي تظليل في الأعلى
ظهر السقف طيب.
في على بالنسبة لصورتين على اليسار لا أدري بالشاشة كيف جاءت في بيوت
على يسار نعم.
على يسار هذه البيوت كان تحتها حتى بقالات ودكاكين
إلى قريب
إلى قريب نعم. دكاكين يعني دكاكين بقالات متاجر الناس كانوا يسعون وكانوا أصحاب هذه البقالات ويمارسون تجارتهم لأنها ليست داخل الحرم
طيب.
الذي حصل بعد ذلك تاريخيا في ظل عناية هذه الدولة المباركة بالحج عموما أنه أعيد بناء المسعى بما يليق وأدخل في الحرم يعني أصبح ملاصق في الحرم فنجمت بنايات أعمدة خرسانية
أيوه.
هذه الأعمدة الخرسانية الآن تحول بين من يرتقي على الصفا أن يرى البيت
صحيح.
واضح يحول فكل الإنسان يجتهد لأن الأرض التي يطأها التصميم ما أعرف يسموها على الأرض هذا يدل على الكعبة يعني يدل على القبلة يعني مصمم
أيوه.
بالخطوط تدل على على الكعبة.
لكن هل الرؤية مقصودة يا شيخ؟
إذا كان ما انعدمت حيلة بينك وبين رؤيته فلا يحال بينك وبين التوجه للبيت.
الرؤية يعلق عليها حكم؟
لا يتعلق عليها حكم، لكن لو كان يرى البيت أفضل.
طيب.
لأن سلم رأى البيت.
جيد.
فكبر الله جل وعلا، قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دحا. إذا يتبين من هذا أن الوقوف على الصفاء والدعاء على الصفاء من مظنة إجابة الدعاء. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أخونا الشيخ نواف وفقه الله بقضية التوحيد لا إله إلا الله وحده، ثم دعا صلى الله عليه وسلم، فما من وسيلة إلى الله أعظم من وسيلة الإيمان به وتوحيده صلوات الله وسلامه.
أبدأ بما بدأ به الله
أبدأ قال قال تلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما أبدأ الله به. جمهور النحاة على أن الواو لا تقتضي الترتيب، جمهور النحاة على أن الواو لا تقتضي الترتيب، لكن فعله صلى الله عليه وسلم هنا حاكم على الآية، حاكم بمعنى لنا مبين للآية. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالصفا وانتهى إلى المروة في ما يسمى الآن الموضوع إشارتين خضروين،
نعم.
علمين يسمى العلمين الأخضرين
على جوانب،
على الجوانب الخضراء اللمبات، ما بينهما كان يوم ذاك بطحاء يصعب تجاوزه إلا بالشد، لو مشيت يعني هوينا يمكث الإنسان فيه.
طيب.
فكان صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع الأبطح إلا شدا.
أيوة.
فشد في مشيته، ونحن على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم نتقرب إلى الله ماضوا. فأصبحت سنة له لمن معه ولمن جاء بعده من أمته عليه الصلاة والسلام. ثم أتى المروة فقال استقبل البيت، وهذا كذلك تحول الآن
الحواجز،
باب يجيك باب مكتوب عليه باب مراد، باب مراد تجعله على يمينك قليلا ويسارا، قلنا في الأرض هذه تبين لك وجهة البيت. ثم إنك تصلي من الفعل الحسن أن الإنسان إذا جاء يدعو على المروة مستقبل البيت قلت يأتيك باب مكتوب عليه
مراد.
صحيح. في شعور بأن الإنسان تحقق ماذا مراده، طبعا لا أجزم من الذين كتبوا يعني ما قصدوا هذا،
لكن هذا التفاول،
لكن هذا تفاول خير، وهذا من صنيعه صلى الله عليه وسلم،
كان يتفاول بالأسماء.
نعم. لكن أنا لا أدري مراد هذه عايدة على من، هل هو مثلا في غالب الظن أنه أحد سلاطين آل عثمان، إلا أن يكون يعني شيء نجهله، هذا غالب ظني. المقصود أنه لا يتعلق به شيء حكم شرعي، لا يتعلق به حكما، لا يتعلق به حكم شرعي. فيقف الإنسان على المروة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ثلاثا، ثم عاد صلى الله عليه وسلم فعل. لما مر عائدا على الميلين الأخضرين، طبعا الأبطح واحد كما فعل. الآن هناك مشروع توسعة الصفا، توسعة المسعى، الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين أيده الله ونصره، هو مشروع يعني موفق، والذي أفهمه أنا أنه سيصبح الآن المسعى الموجود حاليا سيصبح مجرد إياب
جهة واحدة
وجهة واحدة، وهذا فيه نفع كبير للناس ولا ينافي هذا الوضع. لماذا؟ لأن الصفا امتداد جبل والمروة امتداد جبل، فالتوسع بينهما لا ينافي أن السيرة أو السعي أصبح بين الصفا والمروة.
البعض يخشى أن يكون في خروج،
خروج يوجد هذا الشيء من الخروج، وهذه البلاد مؤتمنة.
طيب.
على شعائر الله ولله الحمد. العموم نحن حتى لا نخرج تاريخيا نبقى إيمانيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة، لم ينقل عنه دعاء مخصوص، لكن نقل عن بعض السلف وحرره الألباني في منسكه رحمة الله تعالى عليه أنه كان يقول ربي اغفر وارحم وانتظر وتكرم تجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت العز الأكرم. هذا نقل عن ابن عمر وغيره من الصحابة الآن صرنا نصل على تناخذ وقت أكثر.
بعد ذلك
قال صلى الله عليه وسلم دعا
من
لم يسق الهدي أن يحل من عمرته. وهو عليه الصلاة والسلام ساق الهدي فبقي رهين إحرامه.
هذه الدعوة الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم هل يطبق الشيخ في الوقت الحاضر؟
هذه فيها خلاف طويل بين العلماء، لكن الحقيقة أن الأنساك ثلاثة، تمتع وقران وإفراد، بأيهما أهل المؤمن فله ذلك، ولا يلزم بأن يحل من عمرته. أما فعله صلى الله عليه وسلم وحثه للصحابة فهذا رد على ما كانت قريش تزعمه أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. وقد بينا في الدروس السابقة أن شيخنا الأمير الشقيق رحمه الله تعالى عليه حج مرة مفردا، فلما وصل إلى المروة وانتهى من سعيه. طالبه بعض طلبة العلم بأن يحل فرفض حتى يبين أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لعارف وإن خالف في هذا بعض الفقهاء، ولكل كان كل له رأيه، والفقه أكثر خلاف. قال الشاطبي واجب عند اختلاف الفهم إحسان الظن بأهل العلم. وأنا لا أريد أن أفصل في قيم أكثر حتى الوقت يعني لا يجي.
كون نفصل يا شيخ في مناسك الحج قد تطول، لكن الآن يسألون الناس كثيرا هل الأفضل التمتع، القران، الإفراد؟
الذي يظهر لي والعلم عند الله أن الإنسان إذا ساق الهدي معه من دويرة أهله فالقران في حقه أفضل، لأن هذه هي الحجة التي اختارها الله لنبيه.
لكنه يقول له
هذا واحد
لو استقبلت من أمره،
فإن لم يسق الهدي معه وكان لم يعتمر من قبل في ذلك العام فالتمتع في حقه أفضل، وهو الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وأما إن كان قد اعتمر في عامه ذاك فالإفراد في حقه أفضل.
إذن تختلف حسب الحج.
حسب الحج.
طيب.
هذا الذي يتحرر.
وإن كان هذا خلاف المشهور أن الآن التمتع هو الأفضل
عند الحنابلة.
عند الحنابلة.
لكن المالكية ومن الإفراد والحناف يرون القرآن. فنقول إذا كان قد ساق الهدي معه من حله فهذا القران في حقه افضل، لان النبي هذه الحجه التي اختارها الله لنبيه. واذا كان الانسان لم يسق الهدي معه، ما ساق الهدي معه ولم يكن قد احرم اعتمر في عامه ذلك، فالتمتع في حقه افضل. وان كان قد تمتع في احرم في اعتمر في عامه ذاك فارى ان الافراد في حقه افضل.
طيب.
هو فعل الشيخين ابي بكر وعمر اللهم الله تعالى عليهما أنهما حجا مفردين.
الشيخ بقي معي 13 دقيقة، دعني ننتقل إلى منى. يعني نلاحظ أن الحاج
بسرعة.
أي نعم، الحاج أكثر ما يمكث في منى، لأننا نتكلم عن المبيت سواء قبل عرفة أو بعد.
نعم، قبل باختصار قبل عرفة يوم التروية يوم
طيب.
الثاني.
نعم.
وهذا المبيت سنة لا ترتب على تركه واجب، أن الحج يبدأ بعرفة، يبدأ يخشى فواته بعرفة فوات عرفة.
طيب.
فمنى مشعر عظيم فيهم يوم التروية حكمه سنة، والأيام التي بعد عرفة يعني من يوم النحر وأيام التشريق حكمها الوجوب،
اللي هو المبيت.
هو المبيت فيها الوجوب. نعم.
طيب قبل أن نتجاوز من مسجد الخيف.
مسجد الخيف طبعا الخيف اللغة من حدر من الجبل ولم يصل الوادي.
طيب.
فأنت تلحظ الآن المسجد الخيف مرتفع، وإلى أدرس الوليد هذه صورة قديمة لمسجد الخيف.
نعم.
صورة قديمة أمرت الشاشة
ما هي موجودة.
صورة قديمة لمسجد الخيف، وتلاحظ أن القباب قريبة منه،
اللي في النص الشيخ
أو
اللي في الطرف.
أما القبة التي في الداخل فأظنها مسجد صغير أو بناها أحد سلاطين. الصورة لها 100 عام يعني يحرر عندي ما معناها.
اللي في الداخل الشيخ وشيخ.
لكن اللي في الداخل قبة داخل، لكن هذا في زمان كثرت فيه كثير من يعني خروج
طيب.
حيدة عن السنة. لكن السور الأبيض هذا
نعم.
هذا سور مسجد الخيف، وقد ثبت عن صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني سند حسن أنه قال صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. يوجد من الناس الآن التفريط في الصلاة في مسجد الخيف. أعود القاعدة الأولى، أن الإنسان إذا كان يستطيع لو فرضا واحد، لكن صعب أن الإنسان يأتي منا ويمكث فيها 3 أيام ولا يصلي فيها فرضا في مسجد الخيف،
حتى ولو بعد الرجوع من عرفة.
إيه بعد الرجوع من عرفة نتكلم.
أيوة.
قبل وبعد
ليس معلها وقت
يعني الآن أمامه يوم النحر.
نعم.
يوم التشريق الأول، يوم التشريق الثاني، يوم التشريق الثالث.
أيوة.
يعني 4 أيام.
البعض يشوفهم من في يوم واحد.
3 أيام لمن تعجل.
طيب.
يوم النحر ويوم التشريق. فليس من المعقول 15 فرضا لا يصلي فيها فرضا واحدا فيه، لكن لا يتعلق هذا بصحة الحج.
أيوة.
تحرر المسألة فقهيا، لكن يقول صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. نعم.
صبيحة اليوم التاسع انتقل صلى الله عليه وسلم إلى عرفة. مسيره يا شيخ كان له بعض الأحكام الطريقة
مسيرة.
كذلك
النبي صلى الله عليه وسلم مضى إلى عرفة بعد طلوع الشمس.
طيب.
يوجد 3 أشياء.
أيوة.
يوجد نمرة، ويوجد عرنة، ويوجد عرفة. أعيد السامع الأخوة المشاهدين، يوجد نمرة ويوجد عرنة ويوجد عرفة.
الفرق بين
النبي صلى الله عليه وسلم نزل في نمرة، استراح في نمرة، قرية خريبة كانت شرق عرفة.
طيب.
وخطب في عرنة ووقف في عرفة. قال جابر فوجد القبة قد ضربت له بنمرة.
صحيح.
هذا مكان نزوله، مكان نزوله ليس مكان خطبته.
البعض يفهم من الخطبة فينا
لا الخطبة ندخل فينا. ثم لما زالت الشمس أتى صلى الله عليه وسلم بطن الوادي، أي وادي؟ وادي عرة.
أيوة.
فخطب وصلى بالناس وهو في عرنة. خطب في عرنة. ثم أتى الموقف وهو عرفة. فأتى الموقف فجعل جبل الصخرات عن يمينه وحبل المشاة، يعني أنا ذاك يسمى طريق المشاة. طبعا جبل الصخرات جبل الرحمن الآن بين طريقين سبعة وثمانية، بين طريقي سبعة وثمانية. هناك استقبل القبلة صلى الله عليه وسلم ووقف يدعو رافعا يديه كاستطعام المسكين، وهو يوم يعني استطاع أن يتجاوزه إيمانيا. ما روي الشيطان في يوم أصغر منه ولا أدهر من يوم عرفة، تنزل فيه الرحمات، يعفو الله جل وعلا عن السيئات، يقبل الله جل وعلا التوبة يوما وأي يوم. لا يستطيع الإنسان والله أن يجز الكلمات فيه، يعني يجز الكلام فيه في دقائق، لكن وقت البرنامج يحكمني. لكن أقول لكل مؤمن أو مؤمنة من الله جل وعلا عليه بالوقوف في هذا المشهر العظيم أن يضطرع، أن يعني
يتضرع
إلى ربي جل وعلا أعظم التضرع وأعظم ما يمكن أن يتضرع به، أن تسأل الله أن يحسن وفادتك عليه. أن تسأل الله، تسأل الله أن يحسن وفادتك عليه. فلا يوجد شيء يهم المؤمن أعظم من القدوم على الله والوفادة على الله. فالإنسان إذا قدر له أن يقف في ذلك الموقف يسأل الله بإلحاح أن يحسن إفادته على ربه، يحسن خاتمته، أن يسأل أن يكون منقلبه منقلب خير، ويسأل الله من خير الدنيا والآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة مفطرا غير صائم، بعد أن صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وخطب الناس، ثم بقي يدعو صلى الله عليه وسلم راكبا. فالدعاء في الباصات في السيارات سنة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يتعلق بعرفة هنا شيء قليل في ذاتين المشعر. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بقي يدعو حتى غاب قرص الشمس تماما. بعد ذلك توجه صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة
بعد غروب الشمس.
بعد غروب الشمس
هنا ترى تذكرية يا شيخ بعد ذلك. البعض يعني يفيض من عرفات قبل غروب الشمس، والبعض يسأل يقول لو فاتت ليلة العيد نعم ولم أقف في عرفة.
نعم. قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من لم يدرك عرفة فاته الحج. تدرك عرفة إلى قبيل فجر يوم العيد. مثلا لو أن صلاة الفجر في مزدلفة بالتوقيت المحلي مزدلفة 35 دقيقة فجر،
كمثال
طيب. 35 دقيقة فجر.
نعم.
لو أن إنسانا وقف بعرفة الساعة 5:29 دقيقة
أدرك الحج،
ولم يحن أذان الفجر في عرفة، ما أذان الفجر ما عرفوا مزدلفة ميقاتهم واحد.
صحيح.
لو صلى، لو أدرك لو دقيقة واحد ناويا الحج وأراد بالوقوف أنه ركن، تم وأدرك الحج. فإذا أذن الفجر ولم يدرك الوقوف بعرفة فليس له حج، فاز حج في حل بعمره.
لو خرج قبل الغروب،
لو خرج قبل الغروب، قال مالك رحمه الله لا حج له. لكن قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى عليه الإمام المالكي المعروف، قال: ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله في هذا. لكن الصواب أن الجمهور العلماء على أن البقاء إلى الغروب، البقاء إلى الغروب واجب. وقال بعضهم بأنه لو يعني لو خرج قبل غروب الشمس لا شيء عليه، لحديث عروة بن المضرس، والحديث حجة في الباب. هذه أقوال العلماء، الجمهور على أنه يلزمه البقاء إلى غروب الشمس. فإن خرج من عرفة قبل غروب الشمس إلى مزدلفة حجه صحيح ويلزمه دم عند جمهور العلماء. وقال بعض أهل التحقيق لا شيء عليه لحديث عروة بن المضرس، وقال مالك لا حجة له، لكن قول مالك هذا من الأقوال التي تركها.
نعم شيخنا، بقي ثلاث دقائق. انتقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى مزدلفة،
ثم أتى صلى الله عليه وسلم مزدلفة فصلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين جمع تقديم. وهذه إذا أذن الأستاذ أستاذ وليد. هذا صورة للمشعر الحرام قديما. طبعا هذه الصورة خطوة من كتاب لمؤلف اسمه صلاح ميدان الصاعدي، حتى
جميع الصور،
جميع الصور من كتاب لأخ اسمه صلاح ميدان الصاعدي. طبعا لا أعرف هذا الأخ الكريم، لكن أخذته يعني اشتريت الكتاب من المكتبة وهو عليها ختم الأخ صلاح. المقصود طيب. هذا المشعر الحرام قديما قبل 100 عام. وهذا المشعر الحرام الصورة الثانية يا أستاذ وليد إذا أذنت، في بنايته الحالية في بنايته الحالية عام 1425. الله جل وعلا قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام يكون الوقوف عنده
حسب الهدي النبوي.
حسب الهدي النبوي النبي صلى الله عليه وسلم أتى مزدلفة وقال يقفتها هنا وجمع كلها موقف وواحد أسماء مزدلفة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بات ولم ينقل أنه صلى. ثم صلى الفجر في أول وقت يعني بعد دخول الوقت لكن في أول الوقت. ثم أتى المشعر الحرام فوقف عنده وذكر الله كثيرا ودعا ثم أفاض إلى منى قبل طلوع الشمس. مر على وادي محسر نتكلم عاجل من أجل الوقت. وادي محسر حسر فيه الفيل ووعي وحيل بينه وبين البيت فجوزه صلى الله عليه وسلم سريعا أسرع في سيره حتى أتى منى فبدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات صلوات الله وسلامه عليه. رمي جمرة العقبة للحجاج بمثابة صلاة العيد لغير الحجاج. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أتى المنحر فنحر هديه كان قد قدم 100 ناقة نحر 63 بيده وأترك لعلي الباقي أكمل به 100. ثم أتى الحلاق وحلق له رأسه وقسم شعره بين الناس ثم أفاض إلى مكة طاف طواف الإفاضة ثم عاد إلى مكة إلى منى.
الترتيب هنا شيخ واجب؟
الترتيب هنا غير واجب بقول صلى الله عليه وسلم يفعل ولا حرج. ثم إنه صلى الله عليه وسلم مكث في مكة في منى الأيام وليالي التشريق رمى الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى. بدأ بالصغرى التي تلي مسجد الخيف سبع حصيات ثم أخذ ذات اليمين أخذ يمينا دعا ثم أثر الجمرة الوسطى رماها ثم أخذ يسارا ودعا صلى الله عليه وسلم ثم رمى الجمرة العقبة ولم يدعو. هذا كله فعله بعد الزوال في اليوم الأول أول أيام التشريق يعني يوم 11 ويوم 12 ولم يتعجل وفعل ذلك في اليوم 13. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال إن نازلون غدا في خيف بني كنانة يعني في المحصب. ثم نام صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة خفيفة ثم نزل إلى المسجد الحرام قبل طلوع الفجر ثم طاف طواف الوداع ثم صلى بالناس الفجر ثم عاد صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة. استأذنته عائشة طلبت منه العمرة فأذن لها وأمر أخاها أن يأخذها إلى التنعيم. المسجد عائشة الآن الموجود التنعيم هذه صورته قديما قبل 100 عام ولك أن تلحظ الفرق.
طيب
لا نأتي بصورة المسجد الحاضر معروف هذه إلى المسجد وليد صورة المسجد التنعيم قبل 100 عام وعامين يعني 100 سنة وسنتين ويلحظ الإنسان الفارق الكبير في البنيان والوضع المعاصر.
طيب.
هذه على وجه الإجمال حجته صلى الله عليه وسلم. بقي من الفوائد أنه صلى الله عليه وسلم هو عائد قافل بات فيه الحليفة.
يكون هنا النهاية شيخ.
إيه. بات فيه الحليفة.
نعم.
يعني لما رجع بات فيه الحليفة قبل أن يدخل المدينة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعدما أصبح دخل المدينة.
أشكرك شيخنا الفاضل على ما أفدتنا به. كانت عندي عبارة شيخ أريد أن تختم بها في نصف دقيقة أستاذ الأستاذ وليد الحلقة الماضية يعني تصدق على هذه الحلقة كنت أقول من صدق إلى الله فراره صدق مع الله قراره وتعلق بالحج في نصف دقيقة كرم.
عموما الإنسان إذا قدر له أن يصدق مع الله كتب الله له السرير الحسنة والصدق مع الله جل وعلا في توبته وأوبته إلى الله وعلم الله منه ذلك والله لا يخفى عليه خافية فإنه بقاءه في الدين ثباته عليه وبقاءه مع شرائع ربه يكون ثابتا لا ينتكس لأن أصل أوبته صادقة ومن كانت أصل توبته غير صادقة فلا يهلك على الله إلا هالك. نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم شيخنا أتقدم لك بجزيل الشكر شكر الله لكم.
شكر الله لكم جزاكم الله عنا خير.
الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم. أشكر أيضا للإخوة والأخوات على مواقع الإنترنت وخاصة موقع المسك وموقع البث الإسلامي. الشكر خاص للأعضاء والعضوات على منتدى الخطوف الداني. تجدد اللقاء بكم بإذن الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير وفي خير وتصبحون على خير. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب رب الهادي بالخير والسداد آياته محكمات راصينات ممتعات. كتاب رب الهادي للخير والسداد آياته محكمات راصينات ممتعات. خطوفها دانية ثمارها يديعة غذاء للأرواح وبلسم الجراح. خطوفها جانية ثمارها جانعة غذاء للأرواح وبلسم الجراح.